الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقع الخلاف بين الأعلام في أنه هل يعتبر الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز والفراغ، بمعنى من شك في القراءة مثلا وهو لم يركع هل تجري قاعدة التجاوز؟ وكذلك من شك في صحة الركوع وهو لم يسجد هل تجري قاعدة الفراغ؟ ومن شك في صحة وضوئه بعد الفراغ منه وقبل أن يدخل في الصلاة هل تجري قاعدة الفراغ أم لا؟ أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فلا شك في اعتبار الدخول في الغير، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الدخول في الغير مما صرحت به صحيحة زرارة المتقدمة والتي جاء في آخرها: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فإنها صريحة بأن شرط عدم الاعتناء بالشك هو الدخول في الغير. وكذلك صرحت بالدخول في الغير موثقة إسماعيل بن جابر حيث ورد في آخرها: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. هنا هم صراحة أن عدم الاعتناء بالشك والمضي عليه مشروط بالدخول في الغير. هذا الأمر الأول. إذن نقول بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز لا تجري إلا إذا كان قد دخل في الغير ثم شك بأن الجزء السابق المشكوك هل أوجده أم لا. هذا الأمر الأول لصراحة الدليل في ذلك. الأمر الثاني أن الدخول في الغير بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز لا بد من اعتباره حتى ولو لم يصرح به في الخبرين، يجب أن نقول باعتبار الدخول في الغير، وذلك لأنه ورد في الخبرين عنوانان: عنوان الخروج وعنوان التجاوز. في الصحيحة: إذا خرجت من شيء. في الموثقة شنو؟ كل شيء شك فيه مما قد جاوزه. إذن الوارد في هذين الخبرين كدليلين لقاعدة التجاوز عنوانان: عنوان الخروج وعنوان التجاوز. ومن المعلوم أنه لا يتصور الخروج عن الشيء والتجاوز عنه حقيقة مع كون الشك في وجود ذلك الشيء. نعم، أنت تشك بأنك أوجدت هذا الشيء المشكوك أم لا. متى يتحقق عنوان الخروج عنه. متى يتحقق عنوان نعم التجاوز عن هذا وشكك في أصل وجوده؟ فلا بد من تقدير محل الشيء ليكون المراد من الخروج عن الشيء هو الخروج عن محل الشيء، وكذلك ليكون المراد من التجاوز التجاوز عن الشيء، نعم أن يكون المراد من التجاوز عن الشيء التجاوز عن محل ذلك الشيء، وإلا لو كان التجاوز عن نفس ذلك الشيء لما كنت شاكا في أصل إيجاده. الشك في أصل الوجود في موارد قاعدة التجاوز. إذن الخروج عن نفس الشيء المشكوك والتجاوز عنه بنفسه لا يمكن، لأن الشك في أصل وجود ذلك الشيء المشكوك، فلا بد من تقدير محل ذلك الشيء ليكون الخروج عن محل ذلك المشكوك والتجاوز عن محله. والخروج والتجاوز عن محل ذلك الشيء المشكوك لا يتحقق إلا بعد الدخول في الجزء اللاحق. لذا نقول أن قيد الخروج في الصحيحة وقيد التجاوز في الموثقة في الواقع قيدان توضيحيان وليس احترازيين. يعني متى يكون يصدق التجاوز عن المحل؟ ما دام لم تدخل في الغير، أنت لم تتجاوز عن المحل، لا زلت في محله. متى يصدق عليك بأنك خرجت عن المحل؟ يصدق عليك الخروج فيما إذا دخلت في غيره، وإلا إذا لم تدخل في غيره لا تزال ماذا؟ لن تزال في المحل. فإذا الدخول في الغير أنه شرط في جريان قاعدة التجاوز يكون مستندا لأمرين: الصراحة الواردة في الخبر، وثانيا حتى مع عدم الصراحة في الدخول في الغير لأنه العنوان الوارد هو الخروج والتجاوز، وبما أن الشك في أصل الوجود لابد من شنو؟ تقدير المحل والخروج عن المحل والتجاوز عن المحل لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء اللاحق، وإلا إذا لم يدخل في الجزء اللاحق لا يزال في المحل. فبلحاظ هذين الأمرين نقول بأن الدخول في الغير لا بد من اعتباره في جريان قاعدة التجاوز. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، قد يقع الكلام في اعتبار الدخول في الغير وعدمه بأن يقال إذا شك في صحة الجزء السابق مع الجزم بتحققه لا بد من الدخول في الجزء اللاحق كشرط لجريان قاعدة الفراغ، قد يقال هكذا. كذلك لو شك في صحة كل عمل بعد الفراغ منه قد يقال باعتبار الدخول في الغير كشرط لجريان قاعدة الفراغ. والكلام في هذه الجهة من قاعدة الفراغ يقع في مقامين: مقام المقتضي، وفي هذا المقام يبحث عن أدلة قاعدة الفراغ هل هي بحد ذاتها مطلقة الشاملة لموارد عدم الدخول في الغير، أم أنها لا إطلاق فيها، بل هي مقيدة بكون الشك في الصحة بعد الدخول في الغير؟ لهذا هو مقام البحث عن المقتضي للإطلاق للشمول، فيما إذا شك في صحة شيء ولم يدخل في غيره، هل هناك إطلاق شامل لهذه الحالة أم أنه لا إطلاق فيها، وإنما هي الأدلة مختصة في الشك في الصحة فيما إذا كان داخلا في الغير؟ هذا المقام الأول، مقام المقتضي. والمقام الثاني الكلام في المانع، بمعنى أنه بعد التسليم بإطلاق الأدلة، هل يوجد قيد يصلح لتقييد الأدلة وتخصيصها بموارد الدخول في الغير أم لا؟ واضح؟ أما المقام الأول وهو مقام المقتضي للشمول لكلا الحالتين، الدخول في الغير والشك مع عدم الدخول في الغير، المقام الأول هو المقام المقتضي. فقد يقال بعدم إطلاق قاعدة أدل بعدم إطلاق أدلة قاعدة الفراغ لما يشمل الشك في الصحة قبل الدخول في الغير، وإنما هي خاصة بالشك في الصحة بعد الدخول في الغير، ويمكن الاستدلال له بعدة وجوه. الوجه الأول أن هناك كبرى، وهي إذا كان عندنا مطلق، وهذا المطلق له أفراد غالبة وأفراد نادرة، فإن هذا المطلق ينصرف إلى الأفراد الغالبة ولا يشمل الفرد النادر. هذه هي الكبرى. تطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه، إن الشك في الصحة له أفراد غالبة، وهي الشك في الصحة بعد الدخول في الغير. لماذا هذه الأفراد الغالبة؟ لأنه عادة الإنسان متى يشك؟ عندما يتجاوز العمل، عندما يفرغ من العمل، وإلا ما دام في حين العمل عادة لا يشك في صحته. فإذا الغالب أنه عندما ينتهي من العمل ويفرغ منه يشك في صحته. نعم؟ إذن الشك في الصحة له أفراد غالبة، وهي الشك في الصحة بعد الدخول في الغير، وله أفراد نادرة، وهي الشك في الصحة قبل الدخول في الغير. فلذا نطبق الكبرى التي ذكرناها، فبتطبيق هذه الكبرى ينصرف الإطلاق إلى الأفراد الغالبة فلا يشمل الفرد النادر، يعني منصرف عن الفرد النادر وهو الشك، الفرد النادر وهو الشك في الصحة قبل الدخول في الغير. واضح؟ إذن هذه الكبرى إذا كان عندنا مطلق وله فرد غالب وفرد نادر، أو أفراد غالبة وأفراد نادرة، فإن هذا المطلق ينصرف للأفراد الغالبة وينصرف عن الأفراد النادرة. فيما نحن فيه الشك في الصحة له فردان، فردنا الشك في الصحة بعد الدخول في الغير، وهذا الفرد الغالب. وشنو الفرد النادر؟ هو الشك في الصحة قبل الدخول في الغير.
نعم.
وهذا الفرد النادر. بتطبيق الكبرى على ما نحن فيه، يكون المطلق منصرفا عن الفرد النادر، نعم، ومنصرف إلى الفرد الغالب. واضح؟
واضح.
وفيه هذا الوجه يمكن رده إن هذه الكبرى ممنوعة، وذلك لأن كون الفرد نادرا لا يخرجه عن الطبيعة المطلقة ما دام أنه مشمول للطبيعة، فلا شك أن المطلق يشمله، يعني يشمل الفرد النادر كما يشمل الفرد الغالب. نعم، الممنوع اختصاص المطلق بالفرد النادر. نعم، أن نقول بأن المطلق عندما يطلق ينصرف إلى الفرد النادر. نعم، هذا ممنوع. وأما شموله له فلا محذور فيه. إذن هذا الدليل وهذا الوجه لا يمكن قبوله لمنع الكبرى التي استند الاستدلال عليها. الوجه الثاني، إن من أدلة قاعدة الفراغ موثقة ابن أبي بكير التي جاء فيها كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، فإن لفظ كل كما هو مذهب صاحب الكفاية قدس سره أن لفظ كل يدل على عموم ما يراد من مدخولها ولا يدل على العموم والاستيعاب لجميع الأفراد التي يصلح انطباق العنوان عليه. هذا مر هذا المبنى لصاحب الكفاية، يعني عندما نقول أكرم كل عالم، المشهور أن كل من ألفاظ العموم الدالة وضعا على عموم مدخولها بالنسبة إلى كل عالم. صاحب الكفاية يقول بأنه نعم مدخول كل فيها عموم، ولكن ليس عموم ما ينطبق عنوان العالم عليه، بل عموم ما يراد منها. المتكلم ماذا يريد من هذا العموم؟ هذا هو المراد. فعندما يقول أكرم كل عالم، ليس مراده كل عالم في الكون، وإنما العالم الذي يريده. فإذا كان كذلك كان القدر المتيقن من مدخول كل هو الشك في الشيء بعد الدخول في الغير. واضح؟ وأما كونه شاملا للشك في الشيء حتى قبل الدخول في الغير فإن ذلك لا يحرز إلا بإثبات إطلاقها، وإطلاقها متوقف على تمامية مقدمات الحكمة. ومن جملة مقدمات الحكمة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. وهنا القدر المتيقن وهو الشك بعد الدخول في الغير موجود، فلا يتحقق الإطلاق الشامل للشك في الصحة قبل الدخول في الغير. واضح؟ وقد أجاب السيد الخوئي قدس سره عن هذا الوجه لصاحب الكفاية عندما كنا نبحث عن شمول قاعدة التجاوز لغير باب الصلاة، فليراجع إلا جوابه إلى هناك فلا نعيد، لأجاب بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب نعم لا يجعل لا يمنع من شمول الإطلاق، نعم الذي يشمل الذي يمنع من شمول الإطلاق ووجود قرينة على تعيين مراد المتكلم. وأما نفس القدر المتيقن، وجود القدر المتيقن، هذا لا يمنع من شمول الإطلاق. أضف إلى ذلك أجاب أيضا بأن كل هي وضعا قد وضعت لشنو؟ للعموم، ولا نحتاج إلى إثبات شمولها واستيعابها إلى الإطلاق حتى نحتاج إلى مقدمات الحكمة، وتكون عدم وجود القدر المتيقن من مقدمات الحكمة. هناك أجبنا مفصلا عن هذا الإشكال فلا نعيد. الوجه الثالث ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، وحاصله أن الوارد في أدلة قاعدة الفراغ عنوان المضي، كقوله عليه السلام في موثقة محمد بن مسلم: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وعنوان المضي هو من مصاديق الكلي المشكك كعنوان النور، فإن نور الشمس يسمى نور، ونور الشمعة قد يسمى نور، ولكن صدق عنوان النور على نور الشمس أوضح من صدق عنوان النور على نور الشمعة، بل أن صدق عنوان النور على نور الشمعة لا يخلو من خفاء. فلذا عندما يطلق اسم النور فإنه منصرف عن نور الشمعة، ويكون مختصا بالنور القوي كالشمس. وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن صدق عنوان المضي على المضي بعد الدخول في الغير أوضح من صدق عنوان المضي على المضي قبل الدخول في الغير، بل أن عنوان المضي منصرف عن المضي قبل الدخول في الغير لخفائه، ولا أقل من أن الدخول في الغير هو القدر المتيقن من عنوان المضي. فبناء على ذلك فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلة قاعدة الفراغ. واضح؟ وقد أجاب السيد الخوئي قدس سره عن هذا الوجه بأن التشكيك، يعني العنوان المشكك، المفهوم المشكك، ليس مانعا من شمول الإطلاق لجميع الأفراد. فمثلا لو قال المولى: أكرم العلماء، وكان بعضهم أكثر علما والبعض الآخر أقل علما، فإن قلة العلم مع صدق عنوان العام ولو بمرتبة أقل وضوحا عن العالم الكثير للعلم والغزير للعلم لا يمنع من شمول الحكم بوجوب الإكرام لجميع الأفراد بما فيهم من كان علمه أقل، ما دام يسبق عليه شنو عنوان العالم. نعم إن الذي يخصص الحكم بالفرد الأكمل والأوضح من العناوين التشكيكية فيما إذا كان الفرد الضعيف بدرجة من الضعف بحيث يكون صدق العنوان خفيا جدا. نعم، إذا بلغ الخفاء إلى هذه الدرجة فيمكن قبول الانصراف عنه. مثاله عدم جواز الصلاة، لو ورد هذا الدليل، عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. نعم؟
نعم.
فإن هذا العنوان وإن كان شاملا عنوان الحيوان وإن كان شاملا للإنسان لأنه حيوان ناطق، ولكن شموله له بدرجة من الخفاء بحيث يكون الحكم منصرفا عنه. يعني هل المراد من الحيوان كل حيوان حتى وإن كان إنسانا، بحيث لو وقع شعر من إنسان على مصلٍ لكان مبطلا للصلاة؟ نقول صحيح أنه بالدقة الإنسان أيضا يصدق عليه بأنه حيوان ناطق، ولكن هذا الصدق بدرجة من الخفاء، نعم، بحيث الحكم المعلق عليه ينصرف عنه ويشمل الشعر الحيوانات الأخرى. لماذا؟ لأنه عندما تطلق اسم الحيوان، صحيح بالدقة إذا أردت أن تتحرى الخفاء يصدق على الإنسان، ولكن من دون هذه الدقة هو منصرف عن الإنسان. عندما تقول رأيت حيوانا، ينصرف ذهنك إلى ماذا؟ إلى الحيوان الغير البشري. وإن كان الصدق بالدقة صحيح، ولكن هذا الإطلاق على الإنسان يكون بدرجة من الخفاء بحيث الحكم المعلق عليه يكون منصرفا عن هذا الفرد المخفي. نعم، هنا يكون الانصراف موجودا، ولكن فيما نحن فيه ليس كذلك. فإن عنوان المضي وإن كان شموله لحالة الدخول في الغير أوضح، ولكن صدق عنوان المضي لحالة عدم الدخول في الغير واضح أيضا، لا أنه خفي حتى ينصرف عن العنوان. والحاصل إلى هنا أن إطلاق أدلة قاعدة الفراغ شامل لموارد عدم الدخول في الغير أيضا. هذا بالنسبة إلى المقام الأول، وهو البحث عن المقتضي للشمول، وقد توصلنا إلى وجود المقتضي للإطلاق في الشمول. فيجب علينا في المقام الثاني أن نبحث هل يوجد مانع من تأثير هذا المقتضي بعد تسليم الإطلاق أم لا، وهذا ما نبحثه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد.